وتطبيقا لهذا مثلا ما جاء في النصوص من إثبات اسمه العليم والحكيم والسميع البصير العزيز الرحيم الغفور، هذه يجب إثباتها وإثبات معانيها، فهو عليم بعلم، سميع بسمع، وبصير ببصر، وحي بحياة، عزيز بعزة، قدير بقدرة. ونقول في الرد على المفرقين كالأشاعر المفرقين بين الصفات الذين يقولون إنه تعالى عليم بعلم وقدير بقدرة وسميع بصير بسمع وبصر ومتكلم بكلام ومريد بإرادة، نقول إذا كنتم تثبتون هذه الصفات على حقيقتها اللائقة به تعالى وأنها لا تماثل صفات المخلوقين، فقولوا في سائر الصفات مثل ذلك. وهذا ما نعبر عنه في التأصيل، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ولا يلزم من اتفاق أسماء الله وأسماء بعض العباد وأسماء صفاته وأسماء صفاتهم، لا يلزم من ذلك أن تكون صفاته مثل صفاتنا وأسماؤه مثل أسمائنا، ما يلزم. يقول الشيخ فإذا كانت يعني إذا كان من المعلوم أنه تعالى موصوف بالعلم والسمع والبصر والكلام، وهذه صفات هي في حقنا أعراض، هي في حقنا أعراض، العرض من شأنه أنه يعرض ويزول، فإن ذلك لا يلزم في حقه تعالى أن نقول إن علمه وسمعه وبصره وكلامه أعراض، لا نقول إنه أعراض. ولهذا النفاة يقولون إنه تعالى منزه عن الأبعاض والأعراض، يريدون بالأعراض مثل هذه الصفات العلم والسمع والبصر الأعراض، ويريدون بالأبعاض مثل الوجه واليدين وما إلى ذلك. فيقول إن إذا أثبتنا هذه الصفات لله تعالى لم تكن مثل صفاتنا، بل هي تكون مختصة به لائقة به ثابتة له، لا تكون مثل صفاتنا. وهكذا نقول في الصفات الأخرى، نقول كما قلتم في الوجه في العلم والسمع والبصر، كذلك قولوا في الوجه واليدين والعينين والقدمين، يعني إنها ثابتة له، ولا يلزم من ذلك أن تكون أجساما يثبت لها ما يثبت لصفات المخلوقين، بحيث تماثل أجسام المخلوقين. فصفاته لا تسمى أعراضا ولا لا تسمى أعراضا كالعلم والسمع، ولا تسمى أجساما كاليد والوجه، لا تسمى أجساما، لأن العرض من شأنه يعرض ويزول، والجسم فيه كلام طويل في تعريفه، ومنها أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، وهذا ما لا يليق إطلاقه على الله ولا على شيء من صفاته. فيجب إذن إثبات أسماء الله كلها، الصفات المعنوية كالعلم والسمع والبصر، والصفات المعينة كالوجه واليدين، ولا نقول في هذه أعراض ولا أن هذه أبعاض ولا أنها أجسام، بل يقول اتفق المسلمون على إثبات العلم والسمع والبصر والكلام، يريد أهل السنة والجماعة وكذلك المنتسبون إلى السنة كالماتريدية والأشاعرة والحلبية. يقول اتفق المسلمون على أن ظاهر النصوص هذه الصفات مراد ظاهرها، ولم يقولوا إن ظاهر هذه النصوص غير مراد، لم يقولوا إن ظاهرها غير مراد لأن مفهومها في حقه مثل مفهومها في حقنا، يعني أن صفاتنا أنها ثابتة له على نحو ما هي ثابتة له، لم يقول أحد من المسلمين ذلك، بل قالوا تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد، ولم يريدوا بقولهم تجرى على ظاهرها أن ظاهرها هو ما يناسب المخلوق. وكذلك القول في الصفات الأخرى كالوجه واليدين والقدمين والعينين هذه صفات ثابتة له سبحانه وتعالى وليست مثل صفاتنا. وحينئذ فنقول لمن كيف شيئا من هذه الصفات لا يجوز التكييف، ونحتج عليه بحجة عقلية، نقول كيف هو الرب، كيف هو، كيف نفسه، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، قلنا وكذلك الصفات، فإن الصفة فإن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، فإن كيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. وهنا أصلان ذكرهما في التدمورية رحمه الله، القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والثاني القول في الصفات كالقول في الذات. فهذان الأصلان يمكن أن يحتج بهما على كل طوائف النفات، كل طوائف النفات يمكن أن نحتج عليهم بهذين الأصلين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فما للسنة والجماعة ولله العهد فلا تناقض عندها، الصفات كلها من باب واحد، كلها يثبتونها لله كما أثبتها نفسه وأثبته له ورسوله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو المذهب الحق في هذا الباب، إثبات معنى بالتمثيل ونفي العلم بالكيفية. نعم.
قال رحمه الله: بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟
هذا مثلان ذكرهما في التدمرية بتفصيل، وهنا أشار إليهما إشارة. هذان المثلان يقرر بهما أن يعني المقصود منهما تقرير أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يستلزم التمثيل ولا ينافي المباينة، وأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، وأن العقول عاجز عن تكييفه سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من المثلين، تقرير أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل ولا يمنع من المباينة، وأن إثبات الصفات وأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، وأن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. هذا المثال. فهذه موجودات الجنة، ما أخبر الله به من أصناف النعيم في الجنة، موافق لما في الدنيا في الاسم كما قال ابن عباس: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، مثل الذهب والحرير وأنواع الشراب، الماء، لبن، خمر، عسل، المساكن، قصور، خيام، ويعني مجالس، أرائك، نمارق، أكواب، كلها، كل هذه الأسماء موجودة في الدنيا. ونعلم قطعا إن حقائق ما في الجنة ليس كحقائق ما في الدنيا، يعني ليس هو مثله، لكن يتفق معه في الاسم، ما هو في الاسم يعني لفظا فقط، بل في الاسم وأصل المعنى، وهو ما نسميه القدر المشترك. فإذا قرأنا ويجعل لك قصورا نفهمها، قصور يعني مساكن، قصور عالي، ما الذي أعلمنا إن المراد بالقصور إنها مساكن؟ القدر المشترك، لأننا خطبنا بلسان عربي لابد أننا ما يجوز أن تكون القصور شيء آخر يعني أنهار وفيها أنهار من ماء ولبن وخمر وعسل، هذه نعلم يقينها أنواع من الأشربة، ما يجوز أن تكون يعني أشجار. يقول ابن تيمية في التدمورية وفي غيرها يقول لا بد الإخبار عن الغائب، هكذا الإخبار عن الغائب ما يمكن أن يعلم إلا بواسطة العلم بما في الشاهد، الشاهد الحاضر، فيعلم ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، إذن فلا بد أن يعبر ويخبر عن الغائب بالأسماء التي تعلم معانيها في الشاهد. فالإنسان لا يستفيد من الإخبار عن الغائب إلا بخطوتين، الخطوة الأولى أن يعلم ما في الشاهد يعلمه، ويعلم دلالة هذا اللفظ عليه. فعلى سبيل المثال لو أن إنسانا لا يعرف العسل أبدا ما شاف، وقال له قائل اشتريت عسلا، هل يستفيد شيئا؟ لأنه ما يعرف العسل أصلا، فلو قرأ الآية وأنهار من عسل ما يدري مش عسل إيش، ما يدري إنه شراب، إلا إن كان كلمة أنهار يدري إنه شراب لكن ما يدري إنه شيء آخر. والخطوة الثانية لابد أن يعرف إن كلمة وقد يعلم العسل يعرفه ويشربه، لكنه له اسم عنده غير عسل، عنده العسل يعني يعرفه كلمة شهد، فأخبر بأن فلان اشترى عسلا، هل يدري هل يعرف؟ هو ما يعرف العسل، هو يعرفه لكن لا يعرف دلالة هذا الاسم عليه. إذا فلا بد لمعرفة الخطاب والإخبار عن الغائب بمعرفة نظائر ما في الآخرة مما في الدنيا، فبمعرفتنا لهذه النظائر نعرف بسرعة إن القصور مساكن والخيام مساكن، وأن النخل نوع من الشجر، نخل والرمان كذلك، كلها بدون ونعلم الماء واللبن والخمر والعسل، فنعلم ما في الغائب بواسطة علمنا بما في الشاهد المعبر عنه بالأسماء التي تعلم معانيها، نعلم معانيها. يقول ابن تيمية لا بد أن يكون بين الغائب والشاهد قدر مشترك، القدر المشترك هو الذي قلنا عنه أنه لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك، إذ لولا ذلك لما فهم الخطاب، لولا ذلك لما فهم الخطاب، لولا قدر مشترك. طيب هل الاسم إطلاق اسم العنب على هذا النوع من الفاكهة وإطلاقه على ما في الجنة هل العلاقة لفظية فقط يعني فيكون من قبيل المشترك اللفظي؟ لا، بل هو مشترك لفظي ومعنوي، مشترك معنوي بينهم اتفاق في أصل المعنى. فلهذا نجزم إن العنب المخبر عنه والرمان إنها نوعان من الفاكهة، ونعلم إن الماء واللبن والعسل أنواع من الأشربة، لكن مع البول الشاسع، يعني لابد مع هذا أن نعلم أن ما أخبر الله به من الغيب وما أخبر به من أصناف النعيم التي في الجنة أن ذلك فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ويستشهد الشيخ لهذا بقوله سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أمر ما تخطر بالبال. وفي الحديث الصحيح القدسي متفق على صحته قال الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني هذا الجانب الذي يتميز به نعيم آخر ما يخطر بالبال ولا سمع به أحد ولا ولا ولا، لكن معناه مفهوم. فإذا قرأنا آيات صفة الجنة يعني نتصور قدر من التصور، ما نقول نتصورها على ما هي عليه، لا، نتصور قدر مشترك، نتصور ومع اعتقادنا إن ما في الجنة فوق ما يخطر بالبال، يعني شيء تميز ماء الجنة عن ماء الدنيا، لبن الجنة عن لبن الدنيا، الخمر يعني عسل الدنيا، هذا معروف انه يجي بواسطة النحل وما الى ذلك، ويصفى يخرج بشمع ويصفى وتصير منه يعني بعض الكميات، لكن عسل الآخرة يعني يخضع لهذا؟ يعني هو من النحل؟ لا لا، عسل الله أعلم بكنه وكيفيته، وأنهار من عسل، والخمر اللي في الآخرة أنهار أنهار من خمر، لكن خمر لذة لذة صافية ما فيها. أما خمر الدنيا فهو يغتال العقول، يصدع الرأس ويسبب العداوة والبغضاء، هذا خمر الدنيا. لكن ذاك لا، بريء بريء، طافوا عليهم بكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ما فيه لغو وعربدة وسب وسبيب وقتل وقتل، لذة صافية. في اشتراك بين خمر الدنيا والآخرة؟ في قدر مشترك؟ في قدر مشترك، انه اول انه شراب، هذا اول قدر مشترك انه شراب، وانه يبعث يعني فيه لذة خاصة ويبعث على السرور، لكن ما يغتال العقل، هذه يصير الإنسان يتحول عليه، لا لا، بريء. وخمر طاهرة سقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا مثل أشار إليه الشيخ في هذا الموضع، وقد أوضحه ومسبوق إليه فيما أظن، يعني مسبوق يعني ممن سلف من أهل العلم. المثل الثاني الروح، يقول في التدمرية: الروح التي فينا، المثل الثاني هذه الروح التي فينا في أبداننا، هذه اختلف فيها الناس وتبين فيها ثلاث مذاهب أو إجمالية. واحد، إن هذه الروح التي فينا إنها قديمة وإنه لا تكون بها أي صفة، فليست جسما ولا عرضا ولا كذا ولا كذا، وليست داخل البدن ولا خارجه، ولا داخل العالم ولا خارجه، وهذا قول الفلاسفة في الروح. والقول الثاني قول طوائف من المتكلمين، يقولون بعضهم يقول الروح هي الجسم، هذا الجثة هذا هو الروح، بعضهم يقول لا، الروح هو الدم، بعضهم يقول الروح هو النفس المتردد، هذا يقول الهواء بالشهيق والزفير والأكسجين، بعضهم يقول إنه المزاج، يعني مجموع الطبائع اللي، وبعضهم إلى آخر، أو الحرارة الغريزية، أو يقولون إن الروح جزء من البدن مثل الكبد والطحال، يعني فيه جزء من هالجسم، هذا قال الروح، قولان متقابلان. والقول الثالث وهو الصحيح أن الروح يعني كائن حقيقي موجود موصوف بصفات ثبوتية وسلبية، مثل كذا أنها تذهب وتجي وتقبض وترسل وتسمع وتبصر وتتكلم، وأنها كذا وأنها كذا، وأنها تعذب وتنعم، تتألم وتلتذ، ولكن مع هذا كله فهي مغايرة للأجسام المشهودة، مغايرة ليست مثلا. فالقول الأول والثاني باطلا، لأن الفلاسفة يصفونها بما يلحقها بممتنع الوجود. يقول ابن تيمية في التدمرية: يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، وهي صفات تلحقها بالمعدوم والممتنع. صفات تلحقها بالمعدوم والممتنع. والمتكلمون يعني جعلوها من جنس الأجسام المشاهدة. يقول بالحرف الواحد وكلا القولين خطأ. والقول الوسط هو معنى ما ذكرت، إنها حقيقة موجودة موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية حسب ما دلت عليه النصوص. فيقول لك هذا مثل. كيف بعد هذا التقرير يقال هذه الروح الآن التي فينا العقول عاجزة عن تكييفها، أفلا تكون عن تكييف الله وتكييف صفاته أعجز؟ هذا هو تطبيق المثل في جانب التكييف. العقول عاجزة عن تكييفها وتحديدها، إذا فلا بد أن تكون عن تكييف الله وتكييف صفاته أعجز. طيب، ومن وصف الروح بتلك الصفات السلبية ألا يكون معطلا لوجودها؟ ومن شبه بالأجسام المشهودة ألا يكون مشبها لها بغير شكلها؟ يقول فكذلك، هذا للتطبيق، فكذلك من نفى عن الله صفاته فقد جحد وجوده وشبهه بالمعلوم وبالممتنع، يكون جاحدا معطلا لرب العالمين. ومن شبهه بغيره من المخلوقات كان مشبها ممثلا كما قلنا في الروح، يعني فالله أولى. فإذا كانت الروح مع هذه الحال، مع أنها غائبة وعاجزة، موصوفة بصفاته وموصوفة بصفاتها والعقول عاجزة عن تكييفها وهي مباينة لغيرها من المخلوقات، فالله تعالى أولى أن تكون العقول عاجزة عن تكييفه، وأن يكون سبحانه وتعالى ثابتا بحقيقة الإثبات مستحقا لما له من الصفات. هذا المثل الثاني المقصود منه تقرير عجز العباد عن تكييف ذاته وصفاته، وتقرير أن إثبات الصفات لا يستلزم المماثلة، بل يكون الله مباينا لخلقه في ذاتهم وصفاتهم أعظم من مباينة الروح لسائر الأجسام، أعظم من مباينة الروح. فهذه الروح التي هي مخلوقة مباينة للأجسام المشهودة ولا صفات قائمة بها، فالله تعالى أولى ألا يلزم من إثبات الصفات من صفاته مماثلة للمخلوقات، وهو أولى أن يكون مع ذلك مباينا لخلقه، بل هو تعالى أعظم مباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق. والله أكبر.
قال رحمه الله وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها.
عن بيان كيفيتها ولا النصوص تحدثت عن الروح؟ نعم، جاء في القرآن في الحديث أشياء كثيرة عن الروح. الله يتوفى المستحيين موتها والتي لم تمت في منامها، يمسك التي قضى عليها الموت، هي النفس المطمئنة والنفس الأمارة، نفس اللوامة، صفات، كل هذه صفات لها. نعم.
أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة؟
تسل من الجسد، جسد الميت، كما تسل الشعرة من العجينة، نفس المؤمن. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم.
لا نغالي في تجريدها عن الصفات غلو الفلاسفة. نعم.
ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها، وحيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن
كما يقول المتكلمون. نعم.
ك كالدم والبخار مثلا أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد لا والحقيقة.
لا مختلفة، إيش عندكم؟ ها؟ مختلفة الأجساد ما يقرأ. لا يقرأ بدون مختلفة الأجساد يا غير واضح.
أو صفة من صفات البدن والحياة ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة. هذه ما هي موجودة، الزيادة هذه ما هي موجودة في كل النسخ.
وين انت؟
كل المقطع هذا، ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كما كالدم والبخار أو صفة من صفات البدن
والحياة. يعني هو يعني لا نقول بقول الفلاسفة ولا نقول بقول المتكلمين، هذا حاصل. نعم.
ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن،
عين موجودة غير البدن،
وأنها ليست مماثلة له.
نعم.
وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان
انتهى الكلام في القسم الأول. لا إله، القسم الأول والثاني. نعم. القسم الثالث. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواخر،
هذان اختصر الكلام فيهما لأنه واضح. القسمان الثالث والرابع مذهبهم هو نفي جميع الأسماء والصفات، أو نفي جميع الصفات، أو نفي كثير من الأسماء كثير من الصفات. فيقولون هذه النصوص كلها أو أكثرها مثلا على حسب المذاهب المختلفة، هذه النصوص كلها أو أكثرها لا تدل على إثبات صفات قائمة بالرب تعالى، لا تدل، ولا يجوز أن يفهم منها ذلك. فهؤلاء قسمان يقول الشيخ، قسمان: قسم يقول هذه النصوص لا تدل على صفات، لكن يجب تفسيرها بما يناسب وما قد يقتضيه السياق. وهؤلاء هم أهل التأويل الذين تقدم الكلام فيهم. والقسم الثاني يقول بل هذه النصوص تجرى على ظاهرها من غير أن يكون لها مدلول يراد من العباد أن يفهموه وأن يعرفوه. وهؤلاء الذين يسمون المفوضة وأهل التفويض. سبق أني ذكرت أن أهل التفويض وأهل التأويل يتفقون جميعا على نفي ما نفوا من الصفات، كلا أو بعضا يتفقون على النفي. لكن أهل التأويل يفسرون النصوص، يفسرونها بمثل التفسير استولى واليد القدرة والغضب الإرادة أو العقوبة نفسها أو والرحمة والمحبة، يفسرون إما بالإرادة وإلا بالنعم وما إلى ذلك. وأما التفويض فيقولون بل هذه النصوص لا نفسرها، وهي لا يفهم، لا يعلم معناها وتأويلها إلا الله، فلا يجوز أن نتكلم بها بل نمرها ألفاظا من غير فهم لمعناها. ويقول يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء أو بما لا يفهمه أحد، يجوز. وهذه الكلمات والعبارات في التدمرية موجودة، وهذا القول باطل. وإن كان يحلو لبعض الناس مذهب التفويض، لكن قولهم هذا يتضمن أن القرآن لا يكون هدى ولا شفاء ولا بيان، وأن الله خاطب عباده بما لا يفهم منه شيء، بألفاظ لا يفهمون لها شيء ولا ينبغي لهم أن يتفهموها، لأنه لا يعلم معناها إلا الله. فهذا القسمان الثالث والرابع من أقسام الناس في نصوص الأسماء والصفات. ويبقى القسم الثالث والرابع وهم الواقفة. وكيف
هذا؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. لدي طلب وفيه نفع لطلبة العلم الحاضرون عموما أو الحاضرين عموما أو الحاضرين وعموما. فبعد أن قاربنا على الانتهاء من فتوى الحموية، نريد أن نقرأ كتابا في الرقائق أو الزهد أو أعمال القلوب ككتب ابن رجب رحمه الله، لعل الله أن يلين القلوب
إن شاء الله يكون خير. نعم.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل الصحيح أن الأسماء مشتقة منها الصفات، أم أن الصفات مشتقة منها الأسماء؟ وكيف الرد على من قال أن الصفات تشتق منها الأسماء؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا من جهة اللغة العربية، مشتق ما مشتق. حتى كلمة مشتق هذا افتراضي، يعني اللي مشتق لو تجيب قماش وتقطع منه وتفصل الثوب نقول الثوب هذا مشتق من من طاقة القماش، هذا اشتقاق حسي ما مشتق. لكن الاشتقاق اللغوي اللي في عند العرب عند النحويين، ما معناه ان هذه الكلمه جاءت؟ يقولون ان المشتقات عشره، والمشتق منها المشهور اظنه مدام المشهور ان المشتق منه هو المصدر، ما شاء الله. يعني يقولون الضرب هذا هو المصدر، ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا. طيب ضارب مشتق، المشتق هو ضد الجامد. ضارب مشتق ولا جامد؟ مشتق. الجامد مثل لو تقول حجر، حجر يابس. لا حتى ماء مشتق ولا جامد؟ جامد على الاصطلاح. طيب ومضروب هذا مشتق، وضرب يعدون مشتق الفعل، وضارب يضرب وضرب، هذه خمسة. وأفعل التفضيل فلان أضرب من فلان، وأفعل التعجب ما أضربه، واسم الآلة المضرب وإلى آخر. طيب هل معنى ذلك أنهم جابوا الضارب وقطعوا منه ضارب؟ لا لا، هذا اصطلاح اشتقاق. فعندهم المشتق هو ما تضمن، يعني ما دل، ما كان فيه معنى المصدر وزيادة. طيب الآن ضارب فيه معنى الضرب، فيه معنى الضرب وزيادة، وهو من قام به الضرب وصدر عنه الضرب. طيب ومضروب فيه معنى الضرب، في معنى الضرب وزيادة من وقع عليه الضرب. طيب ضرب في معنى الضرب، ايه في معنى الضرب وزيادة، وهو الزمن، الزمن الماضي، هذا معنى مشتق. فليس فيه واحد اشتق، يعني واحد اول وبعدين جبنا الثاني قطعناه منه، هذا اصطلاح اشتقاق. لكن تجدون في البحوث العقدية، يعني اسماء الله أعلام ولا صفات؟ نقول أعلام وصفات، أعلام وصفات. أعلام من حيث أنها تدل على ذات الرب، وصفات من حيث أن كل اسم متضمن لصفة، فعزيز يدل على الذات والصفة. لكن عزة، هل العزة من أسماء الله؟ العزة صفة، ف فأسماؤه أعلام وصفات، لكن عند المعتزلة أسماء الله أعلام محضة ما تدل على معاني. اسم الرسول محمد علم، علم وصفة، لكن اسمك يا فلان أو فلان الفلاني اسمه محمد علم وصفة؟ لا، علم بس، لأنه قد يكون من أسوأ الناس خلقا واسمه محمد، المقصود محمد أنه علم عليه إلى آخر الكلام. نعم يطول.
وهذا يقول أحسن الله إليكم: معلوم أن القرآن ثلاثة أقسام، قسم يعلمه الناس جميعا، وقسم يعلمه العلماء فقط،
وقسم ما هو القرآن؟ يقول تفسير. قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، مثل شمس، قمر، أرض، سماء، يعني العرب يعرفون هذا بدون تفسيرات، تعرفه العرب من كلامه. وتفسير لا يعذر، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، مثل الزكاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يجب على كل مسلم أن يعرف المراد من صلاة وزكاة، كتب عليكم الصيام لا بد يعرف معنى الصيام إلى آخر. تفسير تعرفه العلماء، الدقائق التفسير، مسائل فيما يتعلق بالأحكام المعاملات، يعني مثل أحكام النكاح والطلاق والعدد وأشياء دقيقة، استنباطات. وتفسير وهو الرابع، نعم، لا يعلمه إلا الله، وهي حقائق هذه الأخبار، حقائق الأخبار. فنحن نعلم إذا السماء انفطرت، إيش معناها؟ انفطرت يعني انشقت بعد أن كانت كما مصمتة، ولكن هل نعلم حقيقة هذا الانفطار؟ ما نعلمه، ما نتصور كنه هذاك يوم القيامة، لكن الله يعلم. نعم.
هو طبعا كان يسأل عن وقسم لا يعلمه إلا الله، يقول هل هذا من قول التفويض إن الله خاطبنا بما لا نفهم؟
لا، ما هو بما لا نفهم، خاطبنا بما لا نحيط به علما، بما لا نحيط به علما. فالشيء قد تعلمه من جانب، شوف قاعدة الخامسة، شوف في التدمرية، أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه كذا. نعم.
وهذا سائل من الشبكة يقول: أحسن الله إليك، هل يثبت للمستمع للدروس ما يثبت لمن يحضر الدرس في المسجد من غشيان الرحمة وأن تحف المستمع الملائكة؟
والله يا أخي ما، لكن هو الفضل الله واسع، إن شاء الله نرجو أن ذلك يكون، إن شاء الله نرجو، فضل الله واسع، ولا سيما إن الذي يتابع ويستمع من خلال هذه الآلة وهذا السبب إنه في حكم الحاضر، في حكم الحاضر من جهة التلقي. نعم.
هذا يقول: شيخنا أحسن الله إليك، عزمت على قراءة الفتوى الحموية منفردا بعد سماع شرحكم عليها، فما الطريقة المثلى للاستفادة عند قراءتها؟
والله يا أخي الطريقة المثلى أنك إن كان ما سمعته من التعليق أو الشرح عندك مسجل، فمن يمكن أن تستعين به، تستذكر يعني التعليق اللي حصل، وإلا تسجل ما يشكل وتسأل عنه وتتأمل يعني مقاطع الكلام، فإن الكلام بقى أحيانا يصير مدموج وهو الغالب، وأحيانا في تقسيم. الآن مثل التقسيم الأخير هذا جميل، أربعة أقسام أو ستة أقسام، وأعطانا القسم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، هذا زين سهل، إن الشيخ مثل الشيء المفقط. نعم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، أنا مسافر ودخلت أحد المساجد على أحد الطرق، فصليت المغرب قبل أذان العشاء، ثم أردت أن أصلي العشاء جمعا وقصرا، فأذن المؤذن لصلاة العشاء فكبرت وصليت العشاء، فهل فعلي صحيح؟
أرجو ذلك، ما قلت أنه مسافر، ما يلزمك أن تبقى، لا، ما يلزم، خصوصا لو كان معك غيرك يكون أولى، صلي أنت وياهم، أو انتظرت وصليت مع الجماعة يكون أفضل، لكن لا حرج عليك. نعم.
وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشهد الله على محبتكم فيه، ما الفرق بين العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية؟
أما العقيدة الواسطية فهي خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أشهر المسائل التي افترقت فيها الأمة، وليس فيها تعرض للمذاهب المخالفة بتفصيل، إنما فيها إشارات كلمات فقط. وأما التدمرية فهي يعني محورها كما في المقدمة على أصلين: التوحيد والصفات، والثاني الشرع والقدر. من أول وهلة يبين الشيخ مدارها، وتكلم عن موضوع التوحيد والصفات يعني استغرقت ثلثي الرسالة على الأقل أو ثلاثة أرباع، كلها في الأصل الأول. ثم الأصل الثاني موضوع الشرع والقدر، وعرض في هذا لمذاهب الناس في أسماء الله وصفاته، مذهب الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة بل والباطنية. وتضمنت التدمرية أصول يعني في تقرير هذا العلم، علم الأسماء والصفات والرد على الخصوم، أصول وقواعد عظيمة ومفيدة، وعرض لكثير من المسائل التي يعني اختلف فيها المتكلمون، وذكر المثلين: ضرب المثل بموجودات الجنة وضرب المثل بالروح إلى آخر. وأما الحموية فمحورها هو ذكر الأدلة، ذكر يعني أولا ذكر الأدلة العقلية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن للأمة ما يجب اعتقاده في رب العالمين مما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه، ما يجب اعتقاده مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، ذكر الأدلة العقلية، وبيّن ما يستلزمه قول النفاة من الباطل، وذكر مسألة العلو خصها بقدر من الكلام، مسألة العلو، وأنه قد تضافرت على إثبات صفة العلو الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار عن السلف إلى آخر. وذكر عاد بعد ذلك نقول عن بعض المصنفين في أصول الاعتقاد، وأن كل الذين نقلوا مذهب السلف كلهم يقررون أن مذهبهم إثبات العلو لله على سائر المخلوقات، وإثبات الاستواء لله تعالى على عرشه إلى آخر. نعم.
هذا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، قال شيخ الإسلام: كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، فهل قسماء الواقفة من المتأولين من أهل القبلة؟
لا، من أهل القبلة. قالك عن أحد من هذا عليه كثير من الفقهاء، هل يخرجون على أهل القبلة يعني الملائكة الكفار؟ نعم.
هذا يقول: أحسن الله إليك، ذكر شيخ الإسلام أن الأقسام الستة كل قسم منها عليه طائفة من أهل القبلة، ثم ذكر المشبهة من تلك الأقسام. أيه؟ والمعلوم أن السلف قاطبة يقولون بكفر المشبهة،
حتى المعاصر يقول بكفر، لكنهم في الإجمال عدد من أهل القبلة. نعم. ها؟ لا، ما في شيء حتى يعلن إن شاء الله.
وهذا أحسن الله إليك، يقول: الكرامات التي ذكرها شيخ الإسلام في الفرقان كلها صحيحة ويجب التصديق بها؟
ما أدري والله، عدد لي منها. وعلى كل حال القاعدة معروفة، يعني من أصول أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء، هذا على سبيل الإجمال. أما ما يذكر في كتب التاريخ ويذكر في الروايات والمؤلفات عن الكرامات، هذا يتوقف على الصحة، يعني منها ما هو ثابت وصحيح مثل ما جاء يعني مما جاء في القرآن أو جاء في أحاديث صحيحة أو في أخبار صحيحة، أما ما لا فيصبح الأمر يعني قد يكون ما يروى من الكرامات أو الخوارق يمكن أن يوزن بالميزان الشرعي، قد يكون حقا، قد يقال إنه ممكن، يمكن صحيح، ومنهم ما قد يقال هذا لا، هذا غلط ما هو صحيح. نعم.
هذا يقول: ما المقصود بالصفات المركبة من السلب والإضافة؟
والله ما عندي لها يعني وضوح مثال، سبق مرت علينا في أول الحموية ولا تركيبتها كذا. لا، هي الصفات السلبية هي صفات النفي، والإضافية معروفة، وسبق التمثيل والتوضيح للإضافية إنها مثل الأبوة والبنوة والأخوة والقبلية والبعدية. فعند الفلاسفة أنه لأن الله لا يوصف بأي صفة ثبوتية، بل إما صفات ثبوتية أو سلبية، سلبية أو إضافية إلى آخر. نعم.
ويسأل أيضا يقول: ما المقصود بالأحوال في قول المؤلف: ويثبتون أو يثبتون الأحوال دون الصفات؟
الأحوال الذي ظهر لي إنها النسب، النسبة يعني فيها ملان، فيه موصوف وصفة، هذه معقولان وموجودان، وفي النسبة بين الصفة والموصوف، هل في شأن ثالث؟ هل في عام ثالث؟ ولهذا يقولون إن من الأمور التي لا حقيقة لها أحوال أبي هاشم، فالصواب إنه ما ليس هناك شيء يقال لها أحوال، ما تم إلا الصفة والموصوف، عندنا العالم والعلم الذي قام به بس، ما في شيء ثالث. نعم.
سؤال الأخير يقول: ما الفرق بين النفس والروح؟ هل هما شيء واحد؟ وجزاكم الله خيرا.
في بالنسبة للمخلوق إذا قيل خرجت نفسه هو يساوي خرجت روحه، وصعدت نفسه أو صعدت روحه، والله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني النفوس الأرواح وما أشبه ذلك. في بحوث عن الروح طويلة، بعضهم يقول إن أكثر ما يطلق اسم الروح على نفس إذا انفصلت وفارقت، ويطلق عليها اسم النفس إذا كانت متصلة بالبدن، ولكن نخرج إن النفس هي الروح والروح هي النفس، والنفس تطلق على أشياء والروح تطلق على أشياء، ذكروا هذا. فالنفس تطلق على الدم أيضا، كما يقول الفقهاء: ما لا نفس له سائل، يعني الدم، يطلقون النفس على الدم، وتطلق النفس على ذات الشيء، كما تقول: جاء محمد نفسه، نفسه يعني عينه وذاته إلى. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها.
الله.
ثم قال: الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها. نقرأ شيء
الحين، نقف شوي. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك. في هذا الحصر في الحقيقة يعني تقريب لمذاهب الناس في نصوص الصفات. فالشيخ قال إن الناس في نصوص الصفات القرآنية والحديثية ستة أقسام، وجعلهم أيضا جعل كل قسمين يعني بينهم تشابه. فالقسم الأول والثاني يقولون هذه النصوص تجرى على ظاهره، نصوص الصفات تجرى على ظاهره، لكن ما ظاهرها؟ أهل السنة والجماعة يقولون تجرى على ظاهرها أن لا يكفيه سبحانه وتعالى، فهي تدل على إثبات صفات لله يستحقها وهو موصوف بها، وهي لا تماثل صفات المخلوقين. هذا هو الحق الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول. والصنف الثاني يقول تجرى على ظاهرها ويثبت لله ما دلت عليه، وظاهرها هو وصفه تعالى بمثل صفات المخلوقين، وهذا سبيل المشبهة، واضح. وبين المذهبين التناقض فالمذهب الأول هو الحق والثاني كفر باطل. الاعتقاد أن الله تعالى أن صفاته مثل صفاتنا مثل صفات المخلوق، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وقسمان يقولون لا يجوز اعتقاد ظاهرها، فظاهرها يعني يقولون إن الرسول لم يرد من الناس اعتقاد ظاهره، وإنما ظاهرها يجب صرفها عن ظاهرها بالتأويل، وعلى طريق المعطلة المؤولة أهل التأويل. وآخرون يقابلونهم يقولون تجرى النصوص على ظاهرها من غير تفسير، لكن لا يجوز اعتقاد أن الله تعالى موصوف بما دلت عليه هذه النصوص. وهؤلاء هم أهل التفويض. هذا القسمان يندرجان في قسم واحد، يندرجان في من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد، وكذلك ما جاء في القرآن لا يراد اعتقاد ظاهر هذه النصوص، لكن فريق يقولون إنها لا تفسر ولا يتعرض لمعناها، لكن ما اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، ظاهرها ليس بمراد ولكنها لا تفسر. وآخر يقول ظاهر صحيح، ظاهرها ليس بمراد بل المراد معاني أخرى، وهذه المعاني يستنبطها الناس بعقولهم، الرسول لم يفسرها لكنه لا يريد اعتقاد ظاهرها، لكن أراد من الناس أن يصرفوها عن ظاهرها بما يعني بما دلتهم عليه عقولهم. فهذان قسمان تحت قسم واحد، وهم الذين يقولون إن الرسول لم يرد من الناس اعتقاد ظاهره، والقسم الآخر الذي نقول هو رابع يقول إن الرسول أراد من الناس اعتقاد ظاهرها وإن كان هو غير مطابق للواقع، لكنه يعني خيل للناس أن الله موصوف بكذا وكذا 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 من أجل استصلاح. فالرسول عليه الصلاة والسلام بزعم هؤلاء الملاحدة يعني كذب من أجل إصلاح الناس، يعني خيل للناس تخيل، فهو يريد من الناس اعتقاد ظاهر هذه النصوص وإن كان ظاهرها غير مطابق للواقع، فالواقع أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة من ذلك. وآخرون من أولئك الفلاسفة يعني من أولئك الفلاسفة يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أيضا لا يعرف الحق المطابق للواقع، بل هو تخيل ذلك، فهو يعتقد أن الله موصوف بهذه الصفات، يتخيل نتيجة التخيل وخيل للناس ذلك، فهو إذن يريد من الناس أن يعتقدوا ظاهر هذه النصوص. لكن من الفلاسفة من يقول إن الرسول يعلم الحق في نفس الأمر، وفريق يقول إن الرسول لا يعلم الحق في نفس الأمر. ولا شك إن أهل القول يعني الأول يعني أهون إلحادا وكفرا، يعني من يقول إن الرسول يعلم الحق في نفس الأمر ولكنه خير الناس بما أخبر به، لأن عامة الناس لا يطيقون إخبارهم بحقيقة الأمر، وهو أن يعني الخالق على حد أو إن ربهم لا تقوم به أي صفة، يعني فطرهم وعقولهم تعب عليهم ذلك لا يفهمونه. وفعلا فطر العبادة على يعني التصور الحق، يعني يقولون إنه تعالى إن ربكم لا تقوم به أي صفة، ليس له كذا ولا كذا ولا كذا، ولا يتكلم ولا يذهب ولا يجي ولا يقول ولا هذا إذن هو عدم. ولهذا قيل قال بعض العقلاء لبعض أولئك ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ما في فرق. القسم الثالث الرابع أو الخامس والسادس الواقف، الذين يتوقفون عن الحكم والكلام في اعتقاد ظاهر النصوص أو عدم اعتقاده. يقول الشيخ إن الواقف قسم، قسم يقولون إنه يجوز أن يكون ظاهرها مرادا، شوف يجوز، هذا غير من يقول إن ظاهرها غير مراد أو يقول ظاهرها مراد. يقول يجوز أن يكون ظاهرها مرادا، وأن هذه الصفات قائمة بالله تعالى على وجه يختص به، ويجوز أن لا يكون ظاهرها مرادا وأن الله تعالى غير موصوف بهذه الصفات. احتمال يعني، هذه مراوغة يعني، عطل يعني بين المعطلة والمثبتة، هذا معنى أنهم ما أثبتوا شيء. كلمة يجوز في تردد، فهم لا ينفون الصفات إذن ولا يثبتونها. هل هم مع المثبتة؟ لا. مع النفاة المعطلة؟ لا. يقول يجوز أن يكون الحق مع الذين يثبتون الصفات، ويجوز أن يكون الحق مع النفاة، فهم مترددون. والفريق الثاني من الواقفة، الواقف هو المتوقف المتردد. الصنف الثاني هم الذين لا يتكلمون في ظاهر النصوص، لا بنفي ولا إثبات، فلا يقول إن ظاهرها مراد ولا ظاهرها غير مراد، ولا يقولون يجوز أن يراد بها كذا ويجوز أن يراد بها كذا، لا يتكلمون فيها بشيء. فمثلهم يعني مثل الساكت الذي عرض عليه يعني الشيء والكلام وسكت، فهم يعني يمكن تقول إن يعني لا يؤيدون حقا ولا يعارضون باطلا، ما يتكلمون. ولا شك أن كل من المذهبين باطل، فالذين يقولون يجوز معناه إن عندهم شك في الحق، ومن شك في الحق فهو كالمكذب به، الذي يقول إنه يجوز أن يكون هناك بعد ويجوز أن لا يكون بعد، هذا مؤمن بالبعد، هذا شك كافر. وهذا الذي يقول يجوز ويجوز معناه أنه شك في إثبات الصفات، شك يعني لم يؤمن بأن لله صفات كما أخبر به ذلك عن نفسه وأخبر به عن رسوله. وكذلك الساكت الذي لا يقول يعني لا يعتقد الحق ولا الباطل، معرض، قال الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وما يتكلم. فكان مثل هذا مثل يقول أنا هذا الأمر لا يعنيني، ما لي شغل بالجميع، فلا ينصر حقا ولا يرد باطلا، يقف من الجميع موقف واحد وهو الصمت والإعراض والسكوت. نعم، اقرأ لنا الأقسام بس أطراف يعني ما بدون تفصيل.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام.
الأقسام الممكنة يعني أقسام الناس من حيث مذاهبهم. نعم،
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين
المشبهة، طيب،
فهؤلاء المشبهة.
نعم، الثاني.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله،
وهؤلاء أهل السنة. ثالث.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين.
هذا مثال يعني مسألة الاستواء ذكره مثال لأهل التأويل. نعم.
وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
لم يرد
إثبات صفة في نسخة خارجية، وفي النسخة اللي عندي خارجة
صفة
خارجة عما علمنا.
خارجة عما علمنا أو أظهر قولي خارجة عما علمنا، لم يرد خارجية، كان الأظهر خارجة، خارجة عما علمنا.
وأما القسمان الواقفان،
لا، إيش قال على القسم هذا الواقف؟
هذا انتهى الكلام عليه،
بس كلا السطر هذا.
اي نعم. وقسم يقولون الله اعلم بما اراد بها، لكننا نعلم انه لم يرد اثبات صفه خارجه عما علمنا.
استغفر الله استغفر. صار في الحقيقه يعني الشيخ هذه الاقسام اقسام لاهل القبله حصرهم، انا دخلت معهم الفلاسفه، والفلاسفه لا يعدهم الشيخ من اهل القبله. فلو اراد الشيخ اقسام الناس في نصوص صفات مطلقه يعني من أهل القبلة وغيرهم لصار ثمانية. أنا في الحقيقة يعني في عرضي الأخير اللي ذكرته ظننت إن الفلاسفة أحد هؤلاء الأقسام، والشيخ يقول إن يعني إن الناس في نصوص صفات ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، والفلاسفة الملاعدة ليسوا من أهل القبلة. يعني الذين يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني النبوة تخيل وتخيل، وإن الرسول يعني أخبر الناس بما تخيله، وأنه لا يعرف الحق في نفس الأمر، أو أنه يعرف الحق لكنه خاطب الناس على قدر عقولهم فأخبر بما أخبر به مراعاة لعقول الجمهور. يقول عقول الجمهور لا تحتمل فهم الحق في نفس الأمر، والحق عندهم أن الله تعالى واحد مجرد عن جميع الصفات. نعم. الخامسة الواقفة. نعم.
وأما القسمان الواقفان فقسم يقول يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء. وقوم
طريقة
كثير من الفقهاء،
هي طريقة كثير من الفقهاء يعني
وغيرهم
أتباع المذاهب، لأنه دخل عليهم يعني دخل عليهم مذهب التعطيل ونفي الصفات. نعم. كثير من متأخري أتباع المذاهب الأربعة. نعم.
وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث،
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة، لا يدرون شيئا ولا يتدبرون ولا يفكرون ولا يحكمون ولا يثبتون ولا ينفون ولا ينكرون. نعم.
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات،
عن هذه التقديرات يعني المذاهب المتقدمة. نعم.
بعد. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها.
نعم.
الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا
بعد عرض أقسام الناس وبعد المقدمات الطويلة اللي في أول الحموية والوجوه العقلية والدلائل النقلية في على إثبات صفات جملة وعلى إثبات صفة العلو خاصة والاستواء، هنا بعد ذكر هذه الأقسام يبين إن الصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن المسائل الاعتقادية العلمية أو المسائل العملية تختلف درجات أحكامها بحسب درجات الأدلة. فهناك مسائل يعني يمكن أن تكون قطعية لا تحتمل النقيض، وهناك مسائل ظنية، وليس معنى ظنية إنها من نوع يتبعون إلا الظن وإن ما لها يعني، لا، ظنية في الاصطلاح إنها يعني درجة الاعتقاد هي درجة الظن الغالب. كثير من الأمور يعني التي جاءت بها الشريعة الآن، البينات الشرعية، البينات الشرعية، شهادة عادلين على يعني على إن هذا فلان قتل فلان، شهادة عادلين، هل يستفيد؟ يعني هل تصل إلى درجة القطع مثل الشمس هذه؟ يعني يجوز الظن غالب وبينة، لأنه يمكن أن يكون قد غلط، توهم، أخطأ، ليس بمع، لكنها بينة توجب عملا، توجب قضاء وحكما. وهكذا الأدلة، الأدلة فيها مسألة تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ومسألة دل عليها يعني آيات من القرآن، مسألة دلت عليها السنة المتواترة، مسألة دلت عليها مثلا يعني حديث صحيح من أصح الأحاديث، مسألة دلت عليها يعني دل عليها حديث حسن، في حسن لذاته في حسن لغيره، يعني إذن هي مراتب. ولكن هذا ما يوجب إذا كان يحتمل النقيض أو إنه يعني يوجب ظنا إنه يعني يطرح وأنه لا يؤمن به، لا، بل يجب الإيمان به واعتقاده. لكن هذا كأن الشيخ يريد يبين مراتب العلم، مراتب العلم، ولا شك إن العلم والاعتقاد له مراتب ودرجات. يعني فهل إثبات الضحك لله كإثبات العلو والاستواء؟ العلو والاستواء تقدم لكم إنه تضافرت عليها الدلائل كلها، الكتاب وفيه ما لا يحصى من النصوص، وفي السنة منه كذلك، والإجماع والعقل والفطرة كلها متضافرة على إثبات علو الرب تعالى. والاستواء كذلك، طريق العلم به هو السمع، ذكر في سبع آيات وجاءت فيه الأحاديث، وهكذا إثبات يعني صفات كثيرة يعني تضافرت عليها الأدلة، ومنها مثلا إثبات الرؤية، ما منها إثبات النزول تواترت في دلالة عليها السنة. فيجب اليقين بكل ما أخبر الله به ورسوله، يقين أي بدون أن يكون هناك شك. لا، يبدو أن هذا هو مقصود الشيخ بهذه الفقرة. أعد بعد الأقسام. نعم. والصواب،
الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة.
في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع. نعم.
القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه.
ما هذا كمثال يعني. نعم.
وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
هذا هو النوع الثاني. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان.
لا، تردد يعني ما هو تردد يعني شك، كان تردد بمعنى انه يكون عنده يعني قد يكون عند الانسان شيء من الخلجات، يصير عنده شيء من يرد على قلبه بعض الشبهات، يرد على قلبه، وان لم تصل الى درجه الاعتقاد او الى درجه الشك. فهذا التردد يقول الشيخ انه بحسب يعني ما يقوم بالقلب من يقين وعين يقين، وبحسب ما يؤتاه العبد من العلم والايمان. كلما كان الايمان اصح والعلم اتم، كلما كانت الطمأنينة واليقين والانقياد. ولهذا يرشد الشيخ في هذه الحالة يعني ينبغي للمسلم ألا يعني أن يكثر من هذا الدعاء الذي يكون سببا في هدايته، حديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى آخر، بل ودعاء الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. لكن الذي يظهر إن الغالب إن هذا مثل هذا الدعاء يجري على اللسان أكثر وأقوى من جريانه على القلب. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتردد. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
الله أكبر. الله أكبر. اللهم اهدنا لما اختلف.
نعم. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك،
يدل هذا على أنه يقول في الاستفتاح. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى.
الله الله.
ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة،
يقول الشيخ في الختام الآتي، يقول مما يزيد العبد اهتداء معرفة الباطل. إذا عرف الإنسان وجه بطلان الباطل هذا أكمل يقينا وأكمل إيمانا من إنسان يعني ما يعرف وجه بطلان الباطل، إنما يعني إيمانه يعني قائم على مجرد التسليم، وإن كان هذا طريق سلامة وطريق نجاة، لكن من عرف الحق، يعني عرف الحق حقا ورأى الحق حقا ورأى الباطل باطلا، لأكمل ممن آمن بالحق وكفر بالباطل إجمالا وإن كان لا يعرف وجه بطلان. وفي الدعاء المشهور المذكور: اللهم أرني الحق وأرني الباطل باطلا. يكون عنده فرقان. فالشيخ يريد أن يقول في الكلام الآتي إن الذين دخلوا في علوم الكلام، في علم الكلام، وأبحروا فيها وتعمقوا، ثم تبين لهم وانكشف لهم بطلان هذه الأقاويل وهذه الأنظار، هؤلاء أقرب إلى النجاة والسلامة ممن ليس كذلك. ولكن الخوف على واحد خاضع من الكلام ولم يصل إلى عمقه بحيث ينكشف له فساده، فهذا هو الذي يخشى عليه. ونسمع عبارات الشيخ في هذا الخصوص. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب،
خبر نهايات إقدام المتكلمين والفلاسفة، خبر نهاياتهم ومن انتهى إليه أمرهم. نعم.
وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية.
لا تصلح ولا لا تصح؟
أنا عندي تصلح.
عندك إيه؟ لا تصح. نعم.
أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب.
ازداد، هذه لابد اربطها، وين ترتبط به؟ قد طالت العبارة. إذا خبر حقيقة يعني ما يذكره الفلاسفة من أقيسة ونظريات ودعاوى وما إلى ذلك، نعم، ازداد إيمانا. نعم. ازداد
إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد.
حسن الضد عندك إيه؟
حسن الضد
يصح. البيت أصل البيت حسنه هذا بيت. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. وكل من كان بالباطل أعلم،
يعني أعلم بوجه بطلانه وما يتضمنه من الفساد والمناقضة للعقول والمناقضة للحكمة وما يتضمنه من الآثار السيئة. نعم. كان تمسكه بالحق. نعم.
كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
الله.
فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته.
هذا المتوسط اللي ما وصل إلى العمق وعرف الخلل والفساد، هذا بين لم يبقى في بر السلام، ولم يدرك خطر أعماق البحر، ما أعرف لا هذا ولا هذا، صار على خطر من الهلكة. نعم.
فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا
فيتوهم عندك متوهم
فمتوهم
لا فيتوهم أحسن.
وأما المتوسط فيتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم
نصف متكلم
ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان.
هذا من اللف والنشر المرتب. وقد قيل هذه الكلمات.
وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم
نصف متكلم هذا يفسد الأديان،
نعم، ونصف متفقه
هذا اللي يقول أنه يفسد البلدان، لأن هذا المتفقه فيما يتصل به في معاملات الناس وتصرفاتهم وعلاقات بعضهم من بعض،
نعم، ونصف متطبب
هذا يفسد الأبدان،
ونصف نحوي
هذا يفسد اللسان. فذكرهم الشيخ يعني إجمالا ثم ذكر ما يترتب. فهذا نعم،
فهذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأبدان
البلدان
البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان،
نعم.
ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم
يعني الذكي وإن يعني تمسك بمذهبه وسار على طريقة سلفه فإنه يدرك أن حججهم يعني واهية وأنهم ليسوا على شيء، لكن يحملهم إما يعني التعصب أو دوافع أخرى. نسأل الله العافية. نعم حجج
حجج وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور.
نعم.
ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
هذه كلمات حقيقة لها عمق ولها بعد ولها معنى جميل. من يعني كثير من الأذكياء نسأل الله العافية يعني لم يهتدوا إلى صراط الله، فهم أوتوا ذكاء عندهم ذكاء هائل براءة، لكنهم فقدوا النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذكاء ليس نورا يا إخوان، فليس كل ذكي أو ليس كل يعني يقال يعني اللي يقولوا ذهين ذهين ذكي، ما يقال هذا عقله مستنير وعقله لا لا ذكي لكن عقله مظلم. النور فقط بهدى الله بالعلم المنزل بالعلم النبوي. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، نعم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا فهوما عندهم فهوم عندهم هذا فرع من الذكاء ولم يؤتوا علوما العلوم الصحيحة وهذا في العلوم الغيبية والاعتقادية وإلا فمثلا في العلوم المادية أوتوا فهوما وأوتوا علوما علوم التجريبية العلوم التجريبية المادية لا شأن آخر وهؤلاء الآن أذكياء في شأن كذا وفي شأن كذا في علم الذرة وفي علم فيزياء الكيمياء المبتكرات الهائلة العجيبة الباهرة هذه صادرة عن ذكاء وعن فهوم ولكن هؤلاء قد حرموا النور فعلومهم هذه كلها ليست نورا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم هؤلاء الذين الآن بلغ بهم يعني الذكاء والتفكير والفهوم في الأمور التجريبية تجدهم في الأمور البدهيات العقدية مما جاء به الأنبياء يعني دون الصفر بعيدون كل البعد يعني مع ذلك تجد منهم الملحد الذي يقول هذا الكون هذا بدون مدبر أو يقول مدبر طبيعة إيش الطبيعة هذه لا حقيقة هي شيء قائم بنفسه ملاحدة ومنهم من يعرف الحق لكن يمنعه من قبوله التعصب بأي شكل من الأشكال الكبر استكبار التعصب لدين الآباء والأجداد أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء نعم وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما أوتوا أسماعا وأبصارا كما قال أسماعا وأبصارا وأفئدة ما أغنى عنه ما نفعتهم هذه الأسماع والأبصار والعقول ما نفعتهم في قبول دعوة الرسل فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم يجحدون بآيات الله يأتي الرسول وين العقول بدل يعني ذكي مثقف وعاقل يسجد لصنم يسجد لميت وين العقل تعالى هؤلاء النصارى يسجد لصليب يعلق برقبة الصليب شك هذا الصليب في رقبة هذا مش مادة حديدية ولا ذهبية ولا ما أصل صليب أصل الخشبة التي زعموا أن المسيح صلب عليه ترمز إليه فهو يسجد لها يسجد كما قال العلماء يقول المفروض أن الصليب هذا يصبح بغيض أن تبغضوه وأن تكسروه ولكن كما قال الله فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم الله أعلم
قال رحمه الله ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الحمد لله رب العالمين رحم الله الشيخ وجزاه الله عنا وعن الله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والبصير الله يقول في العقيدة الواسطية وهذا الباب يعني باب نصوص في باب معرفة الله هذا الباب في القرآن كثير ما في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق نعم حسبك الله يوفقنا وإياك
آمين